أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 14 من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: النوع 28 آداب طالب الحديث. ينبغي له، بل يجب عليه، لأن كلمة ينبغي ممكن أن تطلق على ما هو مستحسن، كما تطلق على كلمة على ما هو واجب ملزم به. فأكده فقال: بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. وفيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يثيب الله تبارك وتعالى على العمل إلا إذا كان فيه نية خالصة له عز وجل. وفيه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أول 3 تسعر بهم النار: عالم ومجاهد وقارئ. وهؤلاء جميعا حكى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عملوا العمل ليشتهروا به بين الناس، لا ليكونوا من المتقربين إلى الله عز وجل به حقيقة. وفيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يثيب الله تبارك وتعالى على العمل إلا إذا كان فيه نية خالصة له عز وجل. وفيه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أول 3 تسعر بهم النار: عالم ومجاهد وقارئ. وهؤلاء جميعا حكى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عملوا العمل ليشتهروا به بين الناس، لا ليكونوا من المتقربين إلى الله عز وجل به حقيقة. فالإنسان يتقي الله عز وجل في هذا الأمر، لأنه عبادة يتعبد بها ربه تبارك وتعالى. قال: وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وليبادر إلى سماع العالي في بلده، العالي بمعنى أن يسمع للشيوخ، ولا وعليكم السلام، أن يسمع للشيوخ فيأخذ عمن كان في بلده من أهل الحديث ما عندهم من الأحاديث، ولا يسافر إلى بلاد أخرى حتى يستوعب ما في بلده من الأحاديث. قال: فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، بمعنى أنه يسأل ويقول: أين أجد شيوخ الشيوخ؟ فيقولون في كذا، فيذهب إلى هذه البلد، أو إذا كانوا سواء فينتقل إلى البلد التي إلى جواره يطلب العلم فيها عن الشيوخ. وهذا طبعا كانوا يقولون عن البلاد إذا كانت كلها ملأى بالشيوخ، وقد كان الخير قبل ذلك كثير. قال: وهو الرحلة، يبقى هو لا يرحل إلا إذا طلب العلم عند أهل بلده، لأنه ربما يرحل فيستمع ما هو عنده في بلده، أو يفوته في بلده ما لا يدركه من غيره. قال: وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. مشروعية هذا مأخوذة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الله عز وجل قوله تبارك وتعالى في رحلة موسى إلى الخضر عليه السلام عليهما السلام، فقال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. في الرحلة إلى الخضر عليه السلام ليتعلم منه. وكذلك ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلة، ذكر هذه القصة مفصلة. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل مسافة بعيدة جدا، حتى إن منهم من أتى من المدينة إلى مصر في طلب كم حديث تتخيل؟ ها، في حديث واحد، في طلب حديث واحد. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. يعني هذه المشقة التي يعملونها هي من أجل الطاعات، وبالطاعات يرفع الله البلاء. نعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. يستعمل هنا يعني يطلب عملها، يطلب العمل بها، فإذا سمع حديثا من الأحاديث يعمل به. نعم. كان بشر ابن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث. يعني كلما سمع الإنسان ب200 حديث يتصدق ب2.5%، فال100 عليهم 2.5، يبقى ال200 5 أحاديث يعمل بها. هذا أقل شيء، ولو أنها كالزكاة التي تجب على الإنسان في ماله. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخبر من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. يعني يؤتى يوم القيامة بأهل الخير تحت ألوية، فينادى من كان من أهل الصيام، من كان من أهل الصدقة، من كان من أهل الجهاد، من كان من أهل كذا وكذا. فكل هؤلاء يصنفون أصنافا، فيدخل كل واحد منهم من هذه الأصناف من باب من أبواب الجنة. فلا يعدم الإنسان أن يعمل بالخير ولو مرة واحدة ليكون مع هؤلاء جميعا. وهل يوجد أحد من المسلمين مع هؤلاء جميعا؟ نعم، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في جواب سؤال أبي بكر رضي الله له، لما قال: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من تلك الأبواب جميعها؟ قال: نعم، وأنت منهم يا أبا بكر. منهم معناها أنه هناك كثير جدا من المسلمين سيدعى من تلك الأبواب. إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. يعني وكيع هنا يؤكد أيضا على مسألة العمل بالحديث، ويبشر طالب الحديث الذي يريد أن يحفظ أن العمل سيثبت له الحفظ ولن يشغله عنه. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع. الطالب يأخذ من الشيخ بقدر طاقة الشيخ، بقدر مجهود الشيخ، بقدر رغبة الشيخ. ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره، حتى يمل الشيخ ويضجر. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. يعني إما أن الشيخ يرفض والطالب يصر فيغضب الشيخ، وهذا من إيه؟ من حظ الشيطان، وهكذا. أو أن الشيخ يعني يمل للطالب وبعد ذلك يرفض لقاءه ويتعذر له بمعاذير، فيكون هذا أيضا من جملة ما هو من حظ الشيطان. قال: وليفد غيره من الطلبة. يفد غيره من الطلبة، يعني إذا تحصل على شيء أو على شيخ، يعني وقع على شيخ فيقول: اذهبوا فاطلبوا ما عند فلان فإنه مهم، أو حضر في البلدة فلان فاطلبوا منه، أو لقيت في الحج فلان وأنتم هنا فاطلبوا منه، وهكذا. قال: ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك في قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه. لن يستنكف المسيح، يعني لن يستكبر. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، فدلت على أن الاستنكاف هو التعالي والاستكبار. قال: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه، يعني من هو أقل منه، سواء كان أقل منه في السن أو أقل منه في ملازمته للشيخ أو أقل منه عنده حديث وأنت عندك 1000 حديث وهكذا. قال في الرواية والدراية، يعني ربما هو لا يعرف معاني الحديث، أنت رجل حافظ فقيه وهو حافظ فقط، أو أنت حافظ فقيه وهو مجرد راو يروي بعض الأحاديث القليلة، فلا تستنكف أن تأخذ عنه. ولذلك قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه، يعني يكتب عن شيوخه ويكتب عن أقرانه ويكتب عن تلامذته. نعم. قال ابن الصلاح: وليس بموثق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. لماذا؟ لأن المستحب أن يستكثر من الأحاديث لا أن يستكثر من الشيوخ. وأما إذا كان قد حصل البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ثم إنه حصلهما عن أكثر من شيخ، أو حصل الكتب عن أكثر من شيخ، ثم ذهب بعد ذلك يضيع وقته في طلب الشيخ العاشر لنفس الكتب، الشيخ 20 لنفس الكتب، الشيخ 30 لنفس الكتب، هذا بلا شك مضيعة لوقته، لأنه هنا يطلب الكثرة والصيت فقط. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، يعني اجمع، اكتب كل ما يلقاك، وإذا حدثت ففتش، يعني عند الأداء العلماء، إذا حدثت ففتش يعني عند الأداء العلماء كان هذا مذهبهم فيما سبق، كان هذا مذهبهم فيما سبق، أنهم إذا لقوا المشايخ يكتبون كل ما يقوله الشيوخ، وربما علموا أن هذا ضعيف وهذا صحيح وكذا، فعندما يأتي فيصنف كتابه أو عندما يجلس فيحدث تلامذته ينتقي من هذا ما صح ويترك ما هو باطل، ويتعرف على الباطل حتى يقيس الباطل كله عليه، ويتعرف على الصحيح حتى يقيس الصحيح كله عليه، وهكذا، فإنه يفيده هذا ويفيده هذا، كما كانوا يحفظون الحديث الصحيح وأيضا يحفظون الحديث الضعيف لكي يأمنوا شره فلا يدخل عليه، وكي يعرفوا من الذي رواه الآفة فيه ممن، فيتجنبونه إذا ورد في حديث آخر. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل، أنه يكون كالصيدلي يجمع الدواء ويعبئه فقط، وإذا جاءه إنسان بورقة مكتوب فيها اصرف كذا فيصرف له ما فيه، لا، هو يشغل نفسه بعد ذلك بماهية وحقيقة هذا الشيء، ما بداخله، ما تركيبته، ما هو معناه، ما هو الفهم الذي تحته، ما هو الفقه الذي في الحديث، لا يكون مرددا فقط، هو لا يحفظ الماء الذي نزل فلا يسرب منه شيء فقط، وإنما يشرب منه بعضه حتى يصيبه من خيره شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فكان منها أجادب أمسكت الماء، وكان منها قيعان لا تنبت كلأ ولا كذا، وكان منها بقاع شربت الماء فأنبتت العشب الكثير ونفع الله بها. إذن فالناس حيال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أصناف: صنف الأول مثل الأرض الطيبة التي تأخذ من ماء المطر ثم تنبت زرع ينتفع به الناس جميعا، فقد انتفعت هي وانتفع الناس، وهناك من لا يمثل إلا مثل حوض الماء فقط، نزل الحديث فيه ثم خرج منه وهو نفع الناس، نعم نفع الناس وانتفع هو أيضا يأخذ ثوابا، لكنه لم يتعرف على المعاني التي في داخله، فهو مثل حوض الماء الذي جمع الماء إلى فترة بعد ما احتاج الناس إليه جاءوا فأخذوا الماء منه، وهناك من هي أرض سبخة، أرض سبخة شربت الماء ولم تنبت كلأ، لا هي أمسكت الماء ولا هي ولا هي أخرجت عشبا من داخلها. قال: ثم لا ينبغي لطالب الحديث، يعني الذي ينبغي عليه عكس ذلك، ألا يكتفي بالسماع والكتابة من غير فهم ومعرفة، لأنه إذا اكتفى بذلك يكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. قال: ثم حث يعني ابن الصلاح يعني ابن الصلاح على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها، والأولى أن يسمع بالترتيب، فلا يقدم شيئا على الصحيحين ولا يقدم مسلما على البخاري، وإذا سمع الصحيحين فليسمع بعدهما السنن، وهكذا يسمع بعد ذلك كتب الستة فيسمع الكتب التسعة، يعني يسمع الثلاثة الباقية، ثم يسمع الأولى فالأولى، ولا يذهب فيسمع ما هو إيه ما هو غير أولى ويترك الأولى. العالي والنازل. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الوحيدة من بين جميع الأمم التي يمكنها أن تنقل كلاما عن نبيها صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل، وأيضا عن صحابة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك حقيقة موجود. وجد ذلك في بعض الأمم، لكن بين الواحد منهم والذي يروي عنه ربما 100 سنة وربما 400 سنة. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، إذن فأمتنا هي أمة الإسناد، يعني الأمة التي تستطيع أن تقول سمعت فلان يذكر عن فلان يقول حدثني فلان، إلى أن يصل بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تفقد الأمة هذا إلى يوم الناس الذي نتحدث فيه الآن إلى يومنا هذا. فإذا هي خاصة من خصائص الأمة رضوان الله عليها دائما. قال: فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه. ما معنى الإسناد العالي؟ يعني الإسناد الذي قل فيه عدد الرواه بين الذي يحكيه لنا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تفعلون أنتم في مسألة القراءات، تقولون فلان بينه وبين النبي 27 شيخ، والثاني بينه وبين النبي 26 شيخ، فتذهب إلى الذي بينك وبين النبي فيه 26، وتترك الأخذ عن الذي عنده 27، لأن الذي عنده 26 يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أقرب إليه وأدنى وأعلى، وأما الآخر فهو ينزل بدرجة. الإسناد العالي سنة عمن سلف، فهذا معنى الإسناد العالي. طبعا إذا كان الشيخ الذي يروي ب26 راويا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته ضعيفة، والشخص الذي يروي برواية 27 رواية صحيحة، فالأول لا يسمى إسنادا عاليا، كيف يقال إسناد عالي وهو ضعيف؟ إذن فلا يصار إلى كلمة إسناد عالي وإسناد نازل إلا إذا تحقق في الإسناد العالي الصحة. فمن شرط الكلام في مسألة الإسناد العالي والإسناد النازل أن يكون الحديث أصلا صحيحا، أن يكون الحديث صحيحا. قال: وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال، يعني يتمنى أن يخلو له بيت وأن يكون معه إسناد عالي ويشتغل على هذا الإسناد، وهذا من الترغيب في الحصول على الإسناد العالي. قال: ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، يعني تركوا الإسناد عندهم في بلادهم لكنه إسناد فيه 10 مثلا بين الشيخ وبين رسول الله، وذهبوا إلى بلاد بعيدة يأخذون فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا الحديث لكن بثمانية مثلا من الرواه، بثمانية من الرواه. إذن فطلبوا الإسناد العالي ورحلوا في سبيل ذلك. قال: وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، فهؤلاء الجهال اعتقدوا أن هذا لغو وتضييع وقت وليس له أي حاجة، فلذلك منعوا منه وقالوا لا نرحل. الإسناد النازل مثل الإسناد العالي، طبعا لا، هنا فائدة. ما هي الفائدة؟ قال ابن كثير: ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. هنا ينبهنا إلى أهمية أو فائدة الإسناد العالي. ما السبب الذي كان العلماء يفضلون لأجله الإسناد العالي؟ يقولون: الإسناد العالي فيه 8 والإسناد النازل فيه 10، فمظنة الخطأ عند 8 أقل بلا شك من مظنة الخطأ الموجودة عند 10، فبهذا نتأكد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر وهكذا. وهو أيضا مما يدل على علو همة الطالب الذي سعى، ويدل على همة ويدل على فضل الشيخ الذي سعوا إليه، يدل على فضل الشيخ الذي سعوا إليه وهكذا، له فوائد كثير. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد، يعني نزل، كلما كثر عدد الرواة فيه، كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة. يعني يريد أن يقول هنا إن نزول الإسناد أفضل. قال: وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. يعني هذا يتكلم في باب آخر، باب المشقة وهكذا، ونحن الآن نتكلم في باب غير هذا، إنما نحن نتكلم في باب التأكد والتحقق من ألفاظ الحديث وأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو بهذا المضمون. قال: وأشرف مضمون. قال: وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرف الأنواع، يعني العلو ينقسم إلى أنواع، ينقسم إلى أقسام، وأشرف هذه الأنواع أن تكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العدد الذي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل، وهذا الذي يسمونه العلو المطلق. قال: فأما العلو بقربه، يعني بقرب الراوي من إمام، أو بقربه إلى، يعني بقرب الحديث إلى إمام حافظ أو مصنف، أو بتقدم السماع، فتلك أمور نسبية. أن تروي حديثا تصل من خلال الإسناد فيه إلى إمام من الأئمة، مثل الإمام أحمد مثلا، فتذكر عنه الحديث باثنين بدلا من أن يذكر الحديث عنه بثلاثة. يعني شيخ يذكر الحديث ويمر بأحمد فيصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، بينك وبينه رجلين، تمام، وإسناد آخر بينه وبين الإمام أحمد 4. الأولى الحديث الذي فيه الاثنين. لماذا؟ لأنك إذا وصلت إلى أحمد فمعناه أنك على أرض صلبة، على منطقة ثقة من الحديث الذي بعد ذلك. حتى ولو فرضنا أنك مثلا بعد أحمد تجد 7، وفي الطريق الثاني بعد أحمد تجد 5، فهذا الإسناد الذي تصل فيه إلى أحمد من قريب هذا إسناد أفضل. لماذا؟ لأنك تثق في أحمد عن طريق رجلين، فخطأ هنا قليل، والثاني أنت تصل إلى أحمد من طريق 4، فخطأهم قد يكون عن أحمد نفسه كثير، تمام؟ فالوصول إلى إمام من طريق قصير أولى، وإن كان ما بينه هو وبين النبي عدد كبير، وهذا اسم العلو النسبي. نعم. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، يعني تكلم على أن الإسناد العالي الذي فيه علو إلى إمام من الأئمة أو إلى حافظ من الحفاظ أو إلى مصنف من المصنفين، هذا ينقسم إلى أقسام، فيمكن أن تعلو إلى شيخ الإمام نفسه. يعني مثلا أن يكون المؤلف هو الإمام مسلم، إمام حافظ ثقة مصنف، وأنت الآن تروي بإسناد لا يمر بمسلم ولكنه يلتقي مع مسلم في شيخه، هذه يسمونها الموافقة. الموافقة أنك وافقت مسلما هنا في شيخه. قال: وكذلك البدل، البدل أن تلتقي بشيخ شيخه بدلا من بدلا من شيخه. والمساواة، وهي أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف أن تأتي بإسنادك مثلا يكون فيه خمسة، وهو يروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة، تمام. وهناك نوع آخر من العلو اسمه المصافحة، مصافحة أن تروي مثل ما يروي تلميذ هذا الشيخ، فكأنك أخذت عن هذا أخذت عن هذا الشيخ مثلما أخذ هذا التلميذ. فكما أن هذا التلميذ في يوم من الأيام صافحة، أو في يوم من الأيام التقاه فصافح وجهه، فكأنك حينما رويت بنفس إسناده صافحت الإمام. قال وقد تكلم صافحت الإمام. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخه أو مثل شيخه، هذا يسمى البدل. قال والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، المصنف يرويه بسبعة وأنت ترويه بسبعة، فهنا ساويت المصنف. قال والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة. ما معنى تنزل عنه بدرجة؟ أنك تروي في درجة تلميذه، تروي في درجة تلميذه حتى كأنه صافحك به، كما حدث به تلميذه كأنه حدثك به وكأنك سمعته منه. قال وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدا، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. ما هو القليل الجدوى؟ مسألة الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وإلا فهي كلها تندرج تحت اسم العلو. العلو نفسه مرغب فيه لكن بدون هذه التفاصيل. قال فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص، يعني هذا ليس ما يقصده أئمة الحديث. ما يقصده أئمة الحديث هو أن يقل عدد الرواة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة ما صح فهو عال وما لم يصح فليس بعالي، فهذا اصطلاح خاص يقول به هذا القائل فقط، ولذلك يعترض عليه الآن ابن كثير باعتراض وجيه. يقول وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان رجالا، يعني هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح. طيب صح الإسنادان يبقوا الاثنين عاليان، هذا إذا كان متساويان، واحد منهم سبعة والتاني زيه. طيب فلو كان واحد سبعة والتاني خمسة، ها كيف تفرق بين هذين الإسنادين؟ هنا لن يتكلم هذا الإنسان الذي يرى أن كل ما صح فهو عالي، وسيتكلم معه نظيره ويقول له الآن عرفت الفرق. إذا صح الإسناد وقل عدد الرجال بالنسبة لما سواه، ها ففي هذه الحالة نطلق على ما قل عليه عدد الرجال إسناد نازل عالي، والثاني إسناد نازل. قال وهذا القول محكي لكن ليس كلاما عن ثقة على ثقة، محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. يعني ربما لو وقفنا على كلام الوزير وكلام الحافظ لعرفنا أنهما ماذا كان يقصدان، لعلهما كان يقصدان شيئا آخر. قال وأما النزول فهو ضد العلو، النزول عكس العلو. قال وهو مفضول بالنسبة إلى العلو. نحن تصورنا الآن أن الإسناد العالي والإسناد النازل كمثل مثلا حبلان معلقان في سقف، سقف متساوي، وهذا السقف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إمام من الأئمة أو مصنف من المصنفين، وهذان الحبلان أحدهما يتدلى بمسافة 3 أمتار والثاني يتدلى بمسافة مترين فقط. لا شك أن الذي يتدلى بمسافة مترين أقرب إلى السقف، والذي يتدلى بمسافة 3 أمتار أبعد عن السقف، فهذا المترين عالي ولذلك لا يطوله كل أحد، والذي ينزل إلى 3 أمتار هذا نازل، يعني يطوله حتى الصبيان، فهذا العالي مقام كبير، يعني مقام يليق 3 أمتار هذا نازل، يعني يطوله حتى الصبيان، فهذا العالي مقام كبير، يعني مقام يليق بالرجال، والثاني مقام نازل، يعني يطوله الرجال كما يطوله الإيه؟ كما يطوله الصبيان، يطوله الأقوياء كما يطول الضعفاء وهكذا. تمام. فهنا عرفنا الفرق بين العالي والإيه والنازل. العالي قلت رجاله، قلت مسافته، والثاني زادت رجاله، زادت مسافته. نعم. فهذا هو النزول ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، مفضول بالنسبة إلى العلو، يعني غالبا ما تجد العالي أفضل من النازل، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات. يعني هؤلاء الذين هم ثلاثة مثلا في هذا الإسناد ثقات، والثاني الإسناد الذي فيه خمسة هم أيضا ثقات، لكنك إذا ذكرت الأولين وجدتهم حفاظا، وجدتهم حفاظا، حفاظ ثقات عدول ضابطون. لكن إذا نظرت في الخمسة وجدتهم حفاظ ثقات عدول ضابطون مثل الأول، مثل الأولين، ويزيدون عليهم بصفة. الصفة مثلا ممكن تكون زيادة حفظ، ممكن الثقة تكون في إمامة وجلالة، ممكن تكون في فقه، تكون في فقه. فلذلك يقول العلماء ليس في كل وقت يقدم الإيه الإسناد العالي على الإسناد النازل ويفضله، لا، قد يفضله وهذا بقلة، قد يفضل الإسناد النازل الإسناد العالي. لماذا؟ إذا تميز الإسناد النازل بميزة لا توجد في الإسناد العالي، مع وجود هذه الميزة التي يتميز بها الإسناد العالي مع الإسناد النازل، يعني هم الاثنين بيشتركوا في ميزة وزاد، هم الاثنين بيشتركوا في ميزة وزاد النازل على العالي في واحدة فيها. قال كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، هذه ثلاثة. قال أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هذه خمسة. هذا إسناد عالي لأن فيه ثلاثة، والتاني إسناد نازل لأن فيه خمس. فقالوا الأول، يعني الأول اللي هو إيه اللي فيه ثلاثة. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، يعني راوي عن راوي، ثقة عن ثقة فقط، يعني لم ليس له اشتغال إلا بعلم الحديث، ليس له اشتغال إلا بعلم الحديث، يعني يذكر ما يحفظ وربما لا يدري ما تحته من العلم. قال وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، يعني هو شيخ وفوق الشيخ بمنزلة، شيخ يحفظ وفقيه يفهم ما تحت الحديث. قال وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ، الفقهاء اللي هم الحفاظ الأثبات ومعهم زيادة فقه أولى من ما يتداوله الشيوخ اللي هم الحفاظ الأثبات وليس معهم فقه. عرفت لماذا؟ إذن فهنا الحديث النازل يفضل الحديث العالي في هذه الحال. النوع الثلاثون معرفة المشهور. قال والشهرة أمر نسبي. المشهور ما معنى المشهور؟ يعني المعروف الذي يتردد كثيرا بين الناس. والمشهور والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، يعني هنا يسون ويتردد كثيرا في كتب الحديث ولا تجده موجودا في كتب الفقه، ولا تجده موجودا على ألسنة الوعاظ، ولا تجده معروفا لدى علماء العربية وهكذا، فهو معروف ومشهور عند طائفة معينة، على الرغم من أنه متواتر أو على الرغم من أنه صحيح، إلا أنه لم يكتب له الزيوع على ألسنة الناس وفي مجالس الناس. إذن هو الآن يتكلم عن الشهرة التي ليست من الإيه؟ ليست من الحكم على الحديث في كتاب المصطلح، إنما يتكلم عن وجوده على ألسنة الناس، عن تردده على ألسنة الناس، عن ذكره كثيرا في الخطب، في المواعظ، في القصص، في المجالس، في الكتب وهكذا. قال فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلي، ثم قد يكون المشهور متواترا مستفيضا، يعني يمكن أن يكون هناك حديث يجري على ألسنة الناس كثيرا ويكون حديثا صحيحا متواترا بلغ رتبة التواتر. التواتر يعني في حكم أهل الحديث، والشهرة على ألسنة الناس، كمثل مثلا جميع الناس يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث مشهور على ألسنة الخطباء، وكذلك هو حديث متواتر عند أهل الحديث. فهو متواتر من ناحية الإسناد، مشهور من ناحية ذيوعه على الألسنة وجريانه في الأقوال والمجالس والمحافل. قال: أو مستفيضا، يعني دون المتواتر بشيء، يعني يكون حديث مشهور معروف عند الفقهاء عند المحدثين، وكذلك هو معروف ومشهور عند الناس جميعا. قال: وهذا ما زاد نقلته على ثلاثة، يعني يقول المستفيض. بعض العلماء يقسم الحديث ثلاثة أقسام، فيكون متواتر وآحاد، ويضع في النصف كلمة مستفيض، ويقول المتواتر مثلا ما رواه جمع عن جمع، ويحدد هذا الجمع مثلا بعشرة عن عشرة، ثم يقول والآحاد ما كان عن ثلاثة أو اثنين أو واحد، ثم يقول وما بينهما هو المستفيض. والصواب من قول أهل العلم أن الحديث لا ينقسم إلا إلى قسمين: متواتر، وما لم يكن متواتر فهو آحاد، وأن المستفيض يساوي المشهور. والمشهور سيأتي معنا الآن أنه ما يرويه ثلاثة، ما يرويه ثلاثة في طبقة، بمعنى أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يذكره عنه مثلا أنس، والذي أخذ عن أنس زيد بن ثابت البناني، والذي أخذ مثلا عن ثابت فلان، تمام؟ فهذا الحديث رواه واحد عن واحد، فهذا يسمى حديث آحاد، تمام؟ وهو غريب. طيب، فإذا رواه اثنان في كل جيل من الأجيال فهو عزيز، وإذا رواه ثلاثة في كل جيل من الأجيال فهو إيه؟ فهو مشهور، ويساوي المستفيض، فيكون المشهور أو المستفيض ما رواه ثلاثة. ربما في طبقة من الطبقات يكون عشرة، لكن نحن نحكم على أقل طبقة من الطبقات، فأقل طبقة ثلاثة، نحكم على هذا الحديث إنه ثلاثي النقل. ثلاثي النقل يعني مشهور أو مستفيض. فإذا كان أقل طبقة اثنين يبقى عزيز، أقل طبقة واحد يبقى غريب، وكل هذه. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، قال: وهذا اصطلاح منه، يعني هذا كلام يخصه هو وحده، لا علاقة له ببقية العلماء ولا بما استقر في علم مصطلح الحديث. لكل إنسان أن يصطلح على ما شاء، وهذا الاصطلاح لا نشاححه فيه، يعني لا نجادله فيه، طالما كان يتكلم في حدود كتابه أو في حدود مدرسته أو في حدود علمه الذي يتكلم فيه. كما مثلا نقول الخبر عند علماء البلاغة يخالف الخبر عند علماء الحديث، يخالف الخبر عند أهل اللغة، يخالف الخبر عند أهل النحو، فهؤلاء جميعا يحددون للخبر معنى من المعاني مختلف عن غيرهم من العلماء. نقول لا بأس، لكن لا يجوز له أن يقول الخبر هكذا، وينبغي أن يكون عند جميع الناس مثل ذلك، ولا يختلف الناس علينا فيه. نقول له هنا أخطأ، لكن طالما كان الشيء اصطلاحا خاصة فالعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا نشاححك فيه ولا نتجاذبك فيه، إنما نتركه لك متوفرا عليك، افعل فيه ما تشاء، تمام؟ قال: وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، يعني المشهور على ألسنة الناس ينقسم إلى أقسام، منه حديث متواتر، منه حديث مستفيض أو مشهور، منه حديث صحيح، منه حديث حسن، ويمكن أن يكون مكذوب. قال: ويشتهر، قد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلي. ومن الخدمات التي قدمها علماء الحديث للناس ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعوا كتبا في الأحاديث المشتهرة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعوا كتبا في الأحاديث المشتهرة، الحديث الذائع على ألسنة الناس، فكتبوا مثلا كشف الإلباس عما اشتهر من الحديث بين الناس، تمام؟ اشتهر من الحديث يعني الأحاديث التي تتردد في الناس، على ألسنتهم ومسامعهم. فيظهر للقارئ في هذه الكتب أن هذه الأحاديث فعلا كلها موجودة، يرددها الفقهاء ويرددها مثلا الوعاظ ويرددها الخطباء ويتكلم بها الناس فيما بينهم، فيجدها أنواعا شتى متباينة، منها ما هو متواتر يقابل حديث آخر مكذوب، وحديث آحاد يقابل حديث مكذوب، حديث صحيح وحديث حسن، حديث ضعيف، فيها جملة الأحاديث. كأن إنسانا مثلا طاف على المساجد وطاف على المجالس وطاف على النوادي وطاف كذلك على المدرجات بتاعة الجامعة وكتب ما يقوله كل هؤلاء المتكلمون وما يدور بينهم من الكلام، ثم انتقل أحاديث فجمعها وصنفها، وليكن مثلا رتبها على ترتيب ألف باء، ثم نظر فيها فيكتب أمام واحد منها صحيح وأمام الآخر مكذوب والثاني ضعيف والثالث حسن وهكذا. لماذا؟ كما تقتضيه صنعة علماء الحديث، لأنه ليس بالضرورة إن كان الحديث مشهورا في الناس أن يكون صحيحا عند العلماء. تمام؟ نعم. قال: وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك كثير جدا. ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. لما تنظر فيه فسبحان الله، ده الحديث ده أنا أسمعه كثيرا على المنبر، ده الحديث ده كثيرا ما الخطيب يقوله، وتجد في الايه في الموضوعات، يعني في المكذوبات، كما يقولون مثلا اول ما ياتي رجب وشعبان ورمضان تشتهر مثل هذه الاحاديث، قل رجب شهر الله ورمضان وشعبان شهري ورمضان شهر امتي، وهذا ليس له اصل اصلا، وهذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. رمضان يقولون مثلا أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، يعني تتردد أحاديث. ومن ضمن الأحاديث التي تتردد أحاديث صحيحة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وهو صحيح. فقد يكون الحديث الذي يتردد صحيح أو ضعيف أو دون ذلك أو بين ذلك، صحيح ومكذوب وبين ذلك. قال: وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، من بشرني بخروج آذار بشرت بالجنة، يعني من قال لي شهر آذار وصل، تمام، يعني نحن في شهر آذار يقول بشرت بالجنة، من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. هو بهذا اللفظ ليس صحيحا، ولكن له ألفاظ أخرى صحيحة: نحركم يوم صومكم، هذا أيضا لا يصح. وللسائل حق وإن جاء على فرس، للسائل حق وإن جاء على فرس، هذا الحديث له أصل لكن لم يصح بهذا اللفظ. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته الآحاد. قسم الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هو الإيه؟ هو الحديث المشهور، والقسم الثاني هو الحديث العزيز، والقسم الثالث هو الحديث الغريب. وهو هذا التقسيم على أساس من رواه، فإن رواه واحد فهو الغريب، وإن رواه اثنان فهو العزيز، وإن رواه ثلاثة فهو المشهور. ما معنى رواه واحد رواه اثنان رواه ثلاثة؟ يعني وقع في طبقة من طبقاته، في جيل من أجياله، في زمن من الأزمان أنه لم يروه إلا واحد، أو لم يروه إلا راويا، أو لم يروه إلا ثلاثة، تمام، وإن كان قبل ذلك وبعد ذلك رواه كثير. فمثلا الحديث الغريب مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه عن النبي إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة ابن أبي وقاص الليث، وهكذا لم يرويه عن علقمة إلا فلان محمد بن إبراهيم، نعم، وهكذا. ففي مرحلة من المراحل جاء هذا الحديث وهو يحيى ابن سعيد القطان رواه عنه 200 إنسان رواه عنه، فيقال هو متواتر عن يحيى ابن سعيد، لكن الحديث نفسه غريب لماذا؟ لأنه في طبقة من الطبقات لم يروه إلا راو واحد، في حلقة من حلقات الإسناد كان فيها راو واحد فقط، فهذا هو الحديث الغريب. فإذا كان فيه راويان فهو حديث حديث عزيز. قال: الغرابة تدخل في المتن وتدخل في الإسناد، تدخل في المتن وتدخل في الإسناد. ما معنى تدخل في المتن؟ يعني تدخل في متن، يعني تدخل في متن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون رواه إلا راو واحد فقط. وتدخل في الإسناد بمعنى أنه ينسب هذا الإسناد إلى راو، ها، ويقول العلماء هذا غير معروف عنه، فإنه مثلا له 10 من التلامذة كلهم لا يروون هذا الحديث إلا فلان، وهو أقل منهم في الثقة، أقل منهم في الحفظ، فكيف يروي عن فلان ما لم يرويه 10 الأثبات الثقات الذين احتووا كل أحاديث هذا الشيخ، فيقولون هو غريب من رواية فلان. فهذه غرابة فين؟ في الإسناد، غرابة في الإسناد، لأنهم يقولون لم يروه عن فلان إلا فلان رغم أن له 10 من التلامذة، فكيف يبقى إذن هو غريب عن فلان؟ ولذلك تجدهم يقولون غريب من حديث الزهري، يعني هناك 6 يروون عن الزهري وجاء رجل يروي حديثا عن الزهري لم يروه هؤلاء 6، ففي هذه الحالة يقولون غريب عن الزهري. الزهري هذا واحد من رواة الإسناد، فهذه الغرابة اسمها غرابة إسناد. نعم. إذن فعندنا غرابة في المتن، وهي أن يتفرد راو برواية حديث، راو واحد روى حديثا، مثل عمر وعلقمة ومحمد، هؤلاء رووا حديث إنما الأعمال بالنيات ولم يروه غيره، فهذا حديث غريب في متنه. قال: أو في بعضه، يعني جزء من المتن رواه واحد، فقد يكون المتن كله مثلا رواه 5، لكن فيه زيادة في المتن أتى بها راو ثقة، المتن كله مثلا رواه 5، لكن فيه زيادة في المتن أتى بها راو ثقة مثلا وتفرد بها ولم يروها غيره، وهذه سبق أن تكلمنا عنها لما تكلمنا عن زيادة الثقة. قال: كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، زاد فيها واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. إذن عندنا الحديث الآن يكون غريبا في المتن وغريبا في السنن، غريبا في المتن أو غريبا في السنن. ما معنى غريب في المتن؟ أن لا يروي ذلك الحديث عن النبي إلا راو واحد، تفرد هذا الراوي بهذه الرواية، وربما كان ذلك في بعض الحديث وليس في كله، فكل الحديث إلا جزئية صغيرة يرويها جميع الرواة، وجزئية صغيرة يتفرد بها راو واحد، فهذا يقال غريب في هذه الجملة أو في هذه الجزئية. إذن فيكون الحديث غريب المت أو غريب بعض المت، غريب بعض المت. قال: وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجه، معروف هذا الحديث مثلا عن نافع، ومعروف عن سعيد بن المسيب، ومعروف عن فلان وفلان وفلان، فهؤلاء جميعا يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونعلم أن له شهرة فيهم من هذا الطريق، من بهذا الحديث، خلاص الحديث أصله ثابت، تمام؟ فيأتي شخص، تمام، فيرويه عن واحد غير هؤلاء، فننظر في طلابه جميعا هل رووه؟ لا، لم يروه. طب فلان هذا، نقول تفرد بروايته. قال: ولكنه بهذا الإسناد غريب. قال: فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة، قد يكون هذا الواحد ثقة فيبقى الحديث صحيح. قال: وقد يكون ضعيفا فيبقى الحديث ضعيف، ولكل حكمه، لكل حكم. يعني عندنا أحاديث غريبة مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هو حديث صحيح، لماذا؟ لأن الذي تفرد به ثقة، الذي تفرد به ثقة، تمام، فيقبل حديثه حتى ولو كان واحد. وقد يكون ضعيفا فنرد الحديث، والغالب على الأحاديث الغريبة أنها ضعيفة. ولذلك قال الأئمة ومنهم الإمام أحمد قال الغرائب غرائب، يعني الغرائب بعيدة عن التصحيح، بعيدة عن الصحة. ثم انتقل إلى الكلام عن الحديث العزيز فقال: فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم. هنا ابن كثير يرى كما يرى بعض العلماء المتقدمين أن الحديث إذا رواه اثنان أو ثلاثة يسمى عزيز، لكن التحقيق أنه إذا رواه اثنان يسمى عزيزا، وإذا رواه ثلاثة يسمى مشهورا. نعم. وهناك ملحوظة في مسألة العزيز ومسألة الغريب، أن هذا بالنسبة للمطلق، بالنسبة للعموم، فنصف الحديث بأنه عزيز لأنه وجد في طبقة من الطبقات اثنان فقط، اثنان فقط، حلقة من حلقات الإسناد ليس فيها إلا راويين فقط، فلذلك نقول عليه عزيز. تمام. وإن كان هذا الحديث في مرحلة من المراحل بعد هذه الطبقة صار مشهورا مثلا، أو صار متواترا مثلا، تمام، وكذلك الحديث الغريب في طبقة من طبقاته، في حلقة من حلقات الإسناد كان الذي يرويه واحدا، ففي هذه الحالة سميناه غريبا. هذا الواحد ربما يأخذ الحديث عنه ألف، يجلس مجلسا ويحدث بالحديث فيسمعه ألف، والألف ينقلونه هكذا إلى من بعدهم، فنقول هو متواتر عن فلان، لكن عن رسول الله هو إيه؟ هو غريب. تمام. إذن فإذا حكمنا حكما عاما على الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنسمي الحديث بأقل طبقة من طبقاته، ونقول آحاد، غريب أو مشهور أو عزيز. وأما إذا كنا نتكلم عن راو من الرواة ومن بعده ممن رووا عنه، فإننا نحكم على الإسناد بحسب ما يظهر منه. ولنضرب لذلك المثل الذي أشرنا إليه قبل ذلك. عمر بن الخطاب يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، ويأتي علقمة فيرويه عنه فهو هنا أيضا آحاد، ويأتي محمد بن إبراهيم فيرويه عنه فهو آحاد، وهكذا. محمد ولا يحيى؟ نعم. ثم يأتي بعد ذلك يحيى بن سعيد القطان ويروي هذا الحديث عن محمد، فإذا يكون هذا الحديث أيضا آحاد، ما زال الحديث الآن إلى الآن آحاد. ثم يرويه عن يحيى 100 إنسان. تمام. فإذا ورد عن يحيى نقول ها هو عن يحيى متواتر، هو عن يحيى تواتر الحديث عن يحيى. طبعا رسول الله ماذا نسميه؟ نقول ها هذا الحديث غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا ساعتئذ نحكم على الحديث. هذه الغرابة تختلف عن غرابة أخرى أشار إليها في النوع الثاني والثلاثين، فقال: النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث. غريب الألفاظ معناها يعني الألفاظ غير المعروفة، الألفاظ التي لا تستعمل كثيرا، وهذا النوع يعني ربما لا يكون له علاقة كثيرة بعلم المصطلح، لأن المصطلح يتكلم في الصفات الموجودة في الرواة، يتكلم عن الصفات الموجودة، العلاقات بين الرواة، يتكلم عن التصحيح والتضعيف في الرواية، ولا يتكلم عن فقه الرواية، لا يتكلم عن فقه الرواية، إلا أن العلماء اعتبروه من فنونه المهمة المشترك بين اللغة وبين الحديث، فهذا حديث يلزم أن يفهمه الطالب أو الباحث أو المجتهد، فحتى يفهمه لابد وأن يرجع إلى اللغة، يتعرف على بعض هذه الألفاظ التي لا تستعمل في بيئته. ولهذا كان الغريب نسبيا، نسبيا بمعنى ربما تكون عندك أنت واضحة وعندي أنا غريبة غير واضح. لماذا؟ لأنك في لهجتك وفي عاداتك وفي كلامك تستعملها، فيكثر ترداد هذه الكلمة وتكرارها في البيئة التي تكون فيها، تمام، وربما لا تكون عندي بنفس الدرجة التي عندك. فعندي أنا أستشكل هذه الكلمة وغيري لا يستشكلها. قال بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به، يعني لا علاقة لها بصناعة الإسناد وما يتعلق بالإسناد ودراسة الإسناد. قال الحاكم أبو عبد الله: أول من صنف في ذلك النضر ابن شميل، يعني جمع بعض الألفاظ الغريبة في الحديث ووضحها. وقال غيره: أبو عبيدة معمر ابن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات. وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد. وأجل كتاب يوجد